بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، هو القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، فحياكم الله وبياكم. موضوع مواجهة الإلحاد موضوع شائق، موضوع موار بالأفكار، موضوع متحرك، موضوع يشغل طبقة هامة من الدعاة في مواجهة هذه الفتنة، والفتنة التي تحاصر الأمة كثيرة جدا. لماذا نهتم بأمر الأخطاء والخطايا؟ لأنه لا يمكن أن تستمر في المسير لتصل إلى هدفك إن لم تصحح مسيرك إلى مصيرك. أما إن كنت تعمل لمجرد العمل فأنت بذلك غافل عن طلب تحقيق السداد، وبالتالي فأنت لا تهتم بأن تحدد المعالم الكبرى التي تهديك إلى الطريق الذي تحتاج أن تصل إليه. أمر الخطايا والأخطاء ينفر منه من يزعم لنفسه العصمة، أو من يزعم لجماعته العصمة، أو من يزعم لطياره العصمة. ينطلق من قطعيات في كل شيء، وليس بالإمكان أن نصدق أن العمل الدعوي مهما كان علم صاحبه وإخلاص صاحبه، لا يمكن أن نصدق أن كل ما يقوم به هو من محكمات الدين ومن قطعيات فقه الواقع. غير صحيح. هناك مسائل في فهم النصوص في اجتهادية، وهناك مسائل في فهم الواقع اجتهادية، خاصة في فهم الواقع. نحن نتطور في فهم الواقع، نحن نكتشف أشياء جديدة فيها من الواقع. نحن نخطئ لأننا بشر، ونخطئ لأننا نعتمد آليات قد تخطئ وتزل في إدراك تركيبة الواقع. فعندنا قصور في فهم النصوص، وعندنا قصور في فهم الواقع. وبتجربة وبإعمال الفكر والنظر نحن نسعى دائما إلى تطوير قدرتنا على فهم الواقع، وقدرتنا على تحرير أفضل لفهم النصوص. فلابد على الإنسان دائما أن يبدأ عمله الدعوي، عمله الفكري، من إعلان أن هناك جزء من عمله الدعوي جزء اجتهادي. أما من كان يصنم نفسه أو يصنم طياره وجماعته وغير ذلك، فهذا حديثي لا يتعلق به، لأن الغاية النهائية في الحقيقة هي أن نصلح الواقع، وإصلاح الواقع يتطلب منا قدر هام من التواضع المعرفي، وقدر هام جدا من الإقرار أننا لسنا من أهل العصمة. سأتحدث فقط إن شاء الله في 10 أخطاء وخطايا في فهم الواقع وإصلاح الواقع في التعامل مع القضية الإلحادية. الخطأ عامة هو الخطأ هو ألا تصيب في التعامل مع المسألة دون قصد. والخطيئة هي عندما تتقصد الخطأ، وهذا أمر وارد منا، وهذا أمر أيضا وارد منا، ووارد من جميع كل من يعمل على الساحة يطلب الحق. لا نتوجس ولا نشعر بنوع من الحرج الشديد أن نوصم بالخطأ والخطيئة، فإننا بشر، يعني فينا قصور في فهم بعض المسائل، وفينا أيضا أنفس نزاعة إلى أن تتعامل مع بعض المسائل بعاطفية زائدة تجور على العقل، أو بعقلانية مزعومة تجور على النص وغير ذلك. الأمر الأول في أمر الأخطاء والخطايا فيما يتعلق بالإلحاد هو النظر، وهذا أمر شائع بالذات عند من لا يتعاملون مع القضية، مع المشكلة الإلحادية في العالم العربي، لا يتعاملون معها عن كثب، يعني بذات طلبة العلم الشرعي الذين يهتمون بالعلوم الشرعية دون أن يكون عندهم أدنى تماس مع الجدل الإلحادي، سواء قراءة أو محاضرة أو مناظرة وغير ذلك. للأسف يكثر عند هذه الطبقة التعامل مع القضية الحديثة بالقول والله إنها هؤلاء قلة شاذة فقد تقودهم شهواتهم، فهذا نوع من التبسيط المخل للقضية. القضية الإلحادية هي قضية بالأساس وافدة من الغرب بأسئلتها بتحدياتها، فوجدت بيئة فيها أمراض فكرية ونفسية وإشكالات اجتماعية كثيرا، فبدأت تؤتي ثمرتها الفاسدة في هذا الواقع الذي لا يخلو من من سوء، وبالتالي أن نتعامل معها على أنها قضية عارضة تافهة سطحية لا قيمة لها، هذا نوع من دعم هذه المشكلة حتى تفرخ أكثر وأكثر. وقديما قيل هذا الأمر أيضا، يعني عندما ظهرت شيوعية وظهرت جميع التيارات الفكرية السابقة، كانت هناك طبقة تتعامل مع هذا الموضوع بهذه السلبية. للأسف شديد من الظواهر التي ربما لا تنسى أنه في بداية القرن العشرين، منذ تقريبا عقدين من الزمان، كان بدأت الشباب يهتموا بالرد على الحادي والتنصير. كثير من هذه الطبقة يعني شباب مبتدئ في طلب العلم، وكان يذهب إلى الرموز الدعوية المشهورة على الساحة التي تخرج في الفضائيات وغير ذلك، فيقول لها يا شيخ يعني هناك مثلا زكريا بطرس يتعن في القرآن، وهناك ناس تسمع لها عن طريق اليوتيوب عن طريق البالتوك وغير ذلك، يذهب إلى هذا وهذا. عامة لا يكاد يجد أذنا صاغية، ودائما تأتيه تعليقات من هؤلاء الرموز غفر الله لهم، أن هذا أمر تافه لا قيمة له، ويستمر الرجل في الدعوة إلى الله على النمط الذي اعتاده من خلال البيئة التي يتعامل معها، ودون أن يدرك أن هذا الشاب البسيط الذي أمامه هو أعمق منه انغماسا في الواقع. إذا كان هذا رمز الدعوي أو الشيخ يتعامل مع الواقع من خلال المحاضرات العامة ومن خلال اللقاءات الخاصة مع فلان وفلان وغير ذلك، فهذا الشاب يعيش وسط الناس ويدرك حركة المجتمع ويرى ضرام الفتنة الأولى عندما بدأ، فهو يتابعه وقادر على الإحساس بالشارع. للأسف الشديد أكبر بصورة أكبر من هذا الرمز الدعوي. ولذلك عندما بدأت فتنة ما يسمى بالإلحاد في ربما 2013 في ذاك الحدود، فوجئ كثير من الناس من الدعاة من رموز الدعوة بهذا الأمر، في حين أن الذين كانوا من الشباب قد انغمسوا في العمل الدعوي خاصة في التنصير والإلحاد كانوا يعلمون أن هناك مقدمات كانت موجودة لهذه الفتنة. فالخطأ الأول أو لا أقول خطأ، قل الخطيئة الأولى، هي التبسيط المخل. يقابل أهل التبسيط المخل أهل المبالغة الغالية. هؤلاء هم الذين يقولون كل من لم يتحدث عن الإلحاد فهو مذنب مقصر، كل من هو في يعمل في العمل الدعوي ولا يجعل همه الأول الرد على الملاحدة فهو آثم، فهو عالي على الدعوة. وأنا أقول لك رغم أني ألف تقريبا 8 كتب عن الإلحاد، أقول هذا كلام غير صحيح. قد يكون الإنسان لم يتحدث عن الإلحاد ولم يكتب عن الإلحاد ولم يشير إلى الإلحاد، وهو من كبار رموز الدعوة ومن كبار الذين تفيد منهم الأمة. الإلحاد ليس مشكلة، الإلحاد واحدة من المشاكل. ثانيا، نحن في عملنا الدعوي نحتاج جهد الجميع، نحتاج جهد من يعمل في العلوم العربية، الذين يرفعون على الشبكة العنكبوتية الدروس في النحو وفي الصرف وفي البلاغة وفي الإعراب غير ذلك. هؤلاء يقدمون خدمة دعوية جليلة جدا، للأسف شديد يغفل كثير من الناس عن تقديرها قدرها. الذين يهتمون بعلوم الحديث، الذين يهتمون بأصول الفقه، الذين يهتمون بالتاريخ الإسلامي، الذين يهتمون بالسيرة، هؤلاء يقدمون خدمات جليلة جدا للإسلام. أنا أقول أن المشكلة عندي هي ضعف في قلب قاعدة، أقول هنا تأتي المشكلة. تأتي المشكلة عندما أقول الطريق الذي أسلكه أنا هو الطريق الحق فقط، وكل الذي يعمل في باب آخر فهو على باطل. هنا تأتي المشكلة، هنا أنا سأختلف معك، أقول لك لا، أنت بحق هنا أصبحت على يعني مشكلة دعوية وتمدد سرطاني في الأمة، عندما تقول الباب الذي أتعامل معه أنا أتعامل مع باب علم الحديث، كل من يعمل في غير علم الحديث فهو على ضلال فعلى باطل فهو يهدر طاقة الأمة، هذا كلام فهو. لكن عندما أقول أنا أتحدث في باب السيرة وسأفني عمري في الحديث في السيرة النبوية وسأتحدث فيها في إسنادها في متونها في تقريبها إلى الناس في تحبيب المسلمين في تقريب سورة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، سأفني عمري، لن أتحدث عن الحديث لأنني لا لم أدرس في علوم الفلسفة ولا علم لي بفلسفة العلوم ولا علم لي بالداروينية ولا علم لي بجد جدال علوم الأعصاب وقضية حرية الإرادة وهذه المسائل والكوانتم وغير ذلك. هذه مسائل أنا لا أفقه فيها، لا أعرفها، لا أحسن التعامل مع مراجعها، أنا فقط أتعامل مع الباب الذي أحسنه وأدعو بالخير للذين يجتهدون في باب الإلحاد وغير التنصير وغير ذلك. هذا إنسان أنا أكبره وأجله وأقول هذا هو طريق الخروج من المشكلة التي نعانيها. نحن اليوم قد فتحت علينا أبواب من المشاكل كبيرة جدا، قلتها في كتاب العلمانية طاعون العصر، أقول إذا تعددت المشاكل فلابد أن تنوع الحلول. أما أن تقول لي الحل الوحيد هو هذا الباب، من لم يفهه فهو على ضلالة، فهو من أهل التخذيل، فهو من أهل التعطيل، فهو من أهل المروق من الحق، هذا غير صحيح. لا، نحن نحتاج إلى أبواب كبيرة، وهناك العدد موجود، لكن تفعيل هذا العدد لخدمة الدين هو المطلوب. إذن المبالغة مجازفة، الإلحاد لا يمثل الإلحاد المشكلة الكبرى الأكبر في واقعنا الدعوي، ولا يطلب من جميع الناس أن تخوض في هذا الباب، بل لو خاض من لا يحسن في هذا الباب فهو بذلك يسيء إلى الدعوة. الخطأ الثالث في العمل الدعوي في مواجهة الإلحاد هو إهمال الجانب النفسي. بعض من يتعامل مع القضية الإلحادية يحاول أن يجعلها قضية فكرية بحتة. إذا جاءك إنسان بشبهة فلا حل معه إلا نقد هذه الشبهة فكرية، وهذا خطأ أيضا وعدم إدراك لطبيعة الواقع. أنا لا أقول إن الإلحاد فقط مشكلة نفسية، وأيضا لا أقول إن الإلحاد فقط مشكلة فكرية. هو أحيانا مشكلة فكرية وأحيانا مشكلة نفسية. يكون كثيرا مشكلة نفسية في طبقة من الناس، ثم بالذات الصغار في السن والفتيات والنساء. لاحظ مثلا بالنسبة للفتيات والنساء، يعني العدد الأقل من حيث الذكور والإناث، عدد النساء الملاحدة إحصائيا أقل من الرجال الملاحدة. وأيضا مسألة أخرى، عدد اللواتي يسلم أكبر من عدد الذين يسلمون. سبب ذلك أن المرأة في تركيبتها النفسية لا تجد عامة في الإلحاد ما يوافق طبيعتها. الإلحاد جاف، أعمى، عدم يقاتل. ولذلك تجد في الإسلام هذه بصورة كبيرة ملاحظة أن عدد المسلمات أكبر من عدد الذين يسلمون، بسبب أن الإسلام يقدم تلك المعاني الوجودية الكبرى ويروي تلك العاطفة. فجانب العاطفة في التعامل مع القضية الإلحادية عند المرأة مهم جدا. وبالتالي أنت عندما تتعامل مع، أنا طبعا لا ألغي أن قد تأتيك فتاة أو امرأة بقضية فكرية، لكن أقول جانب العاطفة مهم جدا. ولذلك عندما تتحدث مع الشاب والفتاة، إذا جاءك أحدهما وقال لك أنا عندي مشكلة مع الدين وغير ذلك، لابد أن لا تنطلق من المشكلة الفكرية، وإنما حاول أن تتحسس. فكثير من الأحيان ستجد أن هناك مشكلة أسرية، ستجد هناك أب ظالم، ستجد هناك أسرة مفككة، ستجد هناك حالة طلاق، ستجد هناك تدين مزيف في أحد أفراد الأسرة أثر بصورة علمات، ستجد مثلا تجربة اجتماعية غير ذلك، صدمة في رمز دعوي، ستجد جانب نفسي. فأنت ستهدر جهدك الدعوي في الحديث بالقضية الفكرية إذا كان الأصل الموضوع هو جانب نفسي. فيجب ألا تهمل الجانب النفسي في أمر القضية الإلحادية، لأنها قد تكون في أحيان كثيرة هي سبب هذا الأمر. وأنت تلاحظ أصلا عندما بدأت هذه الظاهرة الإلحادية في العالم العربي منذ ربما 8 سنوات وما قبل 8 سنوات، ظهرت مرة واحدة. طبعا ظهر الإلحادية في الغرب بدأت بتدرج بطيء جدا 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 إلى اليوم. يعني النسب الإحصائية في عدد الملاحدة تتغير كل 4-5 سنوات بنسبة 1% أو أقل من 1%، لأنها ظاهرة طبيعية في تلك البيئة. لكن عندنا نحن تفاجرت مرة واحدة، إنها ليست في الحقيقة إنتاج فكري عفوي، وإنما لها روافد مختلفة، منها الروافد النفسية في هذا الباب. الخطيئة الرابعة هي خطيئة التخذيل البارد. ما هو التخذيل البارد؟ التخذيل البارد هو الذي تسمعه من الذين إذا قلت لهم إلحاد، الرد على الشبهات، هناك مشكلة الشر، ألفت فيها آلاف المقالات والكتب في الغرب، في العالم الإسلامي ما ألف فيها قليل جدا. هناك تحدي الداروينية، هناك تحدي مشكلة حل الإرادة في علم الأعصاب، هناك الحديث عن جدل الفيزياء الكم وغير ذلك، وسقوط السببية وغير هذا الجدل الواسع جدا. يقول لك لا لا، هذا كله كلام فارغ، كله كلام على طريق عدنان إبراهيم، كلام فارغ، أسأل الله أن يشفيه ويهديه. يقول لك هذا كلام فارغ ولا 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 يعني ولا قيمة له. تقول يا أخي تمهل. لا، يقول لك لا، الإلحاد مجرد مرض نفسي والإيمان فطري، انتهى الموضوع. هناك فطرة إذا خرج منها فهو إنسان لابد، والله بهذه العبارة يقول، والله بهذه العبارة يقول لك هذا إنسان لابد أن يؤخذ إلى مستشفى الأمراض العقلية. هذه لغة الجهلة الكسلة. قد يكون صاحب هذا الكلام فقيه، قد يكون صاحب هذا الكلام أديب مصقع، قد يكون أي شيء، لكنه عندما يتحدث في هذا الباب بهذه اللغة فأنا أقول هذا إنسان جاهل، لأنه لا يدرك حقيقة الأسئلة. نعم، هناك أسئلة تطرح على الناس، هناك عقائد تبث فيهم، الدروينية وغيرها تبث فيهم، وشبهات تبث فيهم ليل نهار. لا تقول هذا إنسان مجنون. كثير من الحالات يأتيك السائل أو صاحب الشبهة وهو يتمنى أن يجد عندك جوابا، لأنه يخشى من الإلحاد، لأنه يعلم أن الاصطدام بنار الإلحاد مأساة، أن النظرة العدمية التي تقول نحن قد جئنا من لا شيء ونسير إلى لا شيء في وجود بلا شيء، هذه مأساة كبرى. فهو يسألك ويتمنى ويرجو أن يجد عندك الجواب الشافي الكافي. فلا تقول لي هذا جنون وغير جنون. نعم، أنا أقول لك هناك من خلال الأرجمنت فروم ريزن التي كتب فيها عدد من الكتاب سي أس لويس وبلانتينج وغير ذلك، أنك إذا قلت بالإلحاد فيعني ذلك أنك تقول بي العشوائية، وإذا قلت بالعشوائية فيعني ذلك أن الإنسان نشأ عن طفرات عمياء، وإذا قلنا أن الإنسان قد نشأ عن طفرات عمياء في الجينات فيعني ذلك أن هذا الدماغ أثر لسيرورة بيولوجية عمياء، وإذا قلنا أن الدماغ أثر عن سيرورة بيولوجية عمياء فيعني ذلك أنه يجب أن لا نثق في الدماغ، لأن الدماغ لم ينشأ، لم تصنعه الطبيعة لإدراك الحقيقة وإنما لتحقيق البقاء. وقد ذكرت ذلك هذه المسألة في أكثر من كتاب، في كتاب براهيم وجود الله، وفي كتاب الإلحاد في مواجهة نفسه، وفصلت فيها تفصيل طويل يعني. نعم أتفق معك في هذه الأشياء، لكن لابد أن تسير إليها بطريق عقلي وجدل علمي حتى تقول له يلزم من الإلحاد أن العقل غير موثوق فيه، لكن أن تقول لا الإلحاد هو جنون وغباء وغير ذلك، ولذلك علينا أن نتجاهله. وهؤلاء نأخذهم من صحة صحة يعني، لو جاءني إنسان يقول والله أنا عندي مشكلة في قضية سقوط السببية في الفيزياء الكم، أقول يا أخي أنت أحمق غبي مجنون، اذهب إلى مصحة عقلية، أم أقول له لا قضية فيزياء الكم الكلام فيه الجانب الأنطولوجي فيها الجانب الحسابي، الجانب الحسابي جميع المدارس ديفيد بوم وبور وغيره من المدارس تتفق على الجانب الحسابي، لكن الجانب الأنطولوجي حقيقة عالم ما تحت الذرة فيه جدل واسع جدا وانقسام كبير جدا، وكل من يقول إن هذا ما انتهى إليه علم فيزياء الكم فهو فهو يكذب على فيزياء الكم. الجانب الأنطولوجي الحقيقي الواقع الحقيقي إلى الآن لا تجد فيه كلمة فصل، وبالتالي أن تقفز أنت إلى إنكار السببية هذه مجازفة كبيرة. أقول هذا الكلام أم أقول أنت مجنون؟ إذن يعني هذا المنطق منطق الجهلة أو الكسالة منطق منفر، لا أعرف أن أحد من الأئمة قد قاله، وإنما الإنسان إذا جاءته شبهة وكان شبهة عقلية عليك أن ترد هذه الشبهة بالدليل البين الواضح المفهوم. الخطأ أو الخطيئة الخامسة هي الإصرار على إعادة إنتاج التجارب القديمة القاصرة أو الفاشلة، وهذا أمر في الحقيقة أجده عند من يريدون، وقلت الإخوان أكثر من مرة، الذين يريدون إحياء المناهج الكلامية القديمة برماتها ويقولون لا حل إلا أن نعيد استحيائها تماما، ونقول لهم يا إخوان الأمر ليس على هذه الصورة، أنا هنا لا أناقش أن نأخذ التراث الكلامي كله أو نتركه كله، ليس هذا نقاشي، وأمر هذا في تفصيل أناقش إحياء هذا المناهج كلها برماتها، هذا إصرار على إعادة إنتاج تجارب فاشلة. من يقرأ في بداية القرن العشرين منتصف القرن الرابع عشر وآخر القرن الرابع عشر الهجري سيرى أن هذه المناهج كانت موجودة وكانت تدرس في الجامعات العربية بكثافة، ومع ذلك استطاع التيار الإلحادي من خلال الشيوعية الماركسية وغير ذلك أن يتمدد، ولذلك حصلت حالة إحياء كبيرة في الجامعات الإسلامية تدعو إلى تجاوز هذا النمط التقليدي القديم. أنا أعلم أن بعض إخوة يتعاملون بتحسس كبير مع هذا الموضوع، وأنا أتحدث هنا من باب الجدل العلمي لا المشاكسة المذهبية التي لست من أهلها. سأقدم لك يعني أدل على ما أقول عملية، أن إحياء هذه المناهج بهذه الصورة عمل عقيم، وإنما إما أن تطور وتنتقي وأن يعني تتعامل بعقلية نقدية مع هذا الأمر، ابتعدوا عن الأصل، كل جهد بشري يجب أن يعامل على أنه قابل للنقد، أما التصميم هكذا هذا بداية الانحدار. يعني مثلا الجدل الكلامي الآن، مثلا الشيعة الاثني عشرية، كل من يدرس الجدل الكلامي البحث الكلامي، كل من يدرس في العالم العربي يعلم أن الشيعة الاثني عشرية هم أكبر لهم اهتمام أوسع بكثير من الموجود في عند الأشاعرة أو الماتريدية بكثير، سواء من خلال التأليف، سواء من التعليم، هو جزء أساسي في التعليم الشرعي، سواء من خلال المحاولة التجديد وغير ذلك، جهد كبير جدا. مع ذلك أقول لك من الواقع الشباب الشيعي إذا أراد أن يقرأ في الردود على الإلحاد يتجه بصورة أكبر إلى كتابات السنية. لماذا؟ لأنها توافق روح العصر وتوافق طريقة طرح الأسئلة. اللغة الكلامية هذه لغة مشكلة بصورة كبيرة جدا، سأوضح لك بصورة أخرى، وهي أن عندي مقال عن التموية ومقال آخر عن التموية الحديثة في الموسوعة عن التغريب التي ستصدر عن قطر، موسوعة ضخمة جدا كتب فيها ربما مئات أو آلاف الباحثين لا أذكر بالضبط، في القضايا المتعلقة بالغرب، موسوعة كبيرة ربما ستطرح على الشبكة. التجربة التموية الحديثة نسبة إلى توما الأكويني أحد أكبر رجال الفلسفة وعلم الكلام في أوروبا، مع ظهور الفكر الكانتي إيمانويل كانت الذي جاء، فهو أخطر شخص على الإيمان في الغرب، هو لم يكن شخص ملحد وإنه شخص مؤمن، وهو إيمانويل كانت. الذي جاء فقال أنا مؤمن، لكن كل الأدلة العقلية على الإيمان فاسدة باطلة لا قيمة لها. أنا مؤمن بسبب براغماتي أكثر منه بسبب عقلي، وهذا أثر بصورة كبيرة جدا في الغرب، وأثر بصورة كبيرة جدا حتى في الكاثوليك والبروتستانت وغير ذلك، وأصبح الحديث على الجانب البرهاني في القضية الإيمانية محربة مع حتى سخرية إلى فترة طويلة، حتى تم تجاوز ذلك في القرن العشرين ربما مع منتصف القرن العشرين. المهم، تمت محاولة إحياء التوموية الحديثة، التجربة الجديدة، القراءة أحدث في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وأنشأ التومويون الجدد جامعات، كليات، معاهد، مجلات علمية، دورات، أبحاث غير ذلك، محاولة إلى إحياء المنهج الكلامي في الرد على الأفكار المعاصرة. الذي حصل هو الآتي، الذي حصل هو أنه مع مجمع الفاتيكان الثاني في منتصف القرن العشرين سقطت التوموية الحديثة سقوط تام. من أسباب ذلك، ومن أهم أسباب ذلك كما ذكره الذين أرصدوا ظهور العظيم جدا الذي بكلمة مدعوم من الفاتيكان، من أسباب ذلك أن اللغة الكلامية لغة غير مفهومة، المنطق المستعمل، اللغة المستعملة في الحديث عن القضية الإيمانية والابتعاد عن جوانب العلوم الطبيعية والاستفادة منها وغير ذلك والاكتفاء بهذه التجريدات الذهنية عاجز عن أن يعيش واقع الصراع الفكري مع أفكار الأخرى. ستقول لي الآن لحظة، كيف أنت تماثل بين مسلمين ونصارى؟ هؤلاء مثلثة. أقول لك يا حبيب، أنت لا تتعجل. لماذا؟ لأن النصارى عندما يحاولون الرد على الملاحدة ينسون إنهم نصارى تماما، يتحدثون باعتبارهم مؤمنين بالله الكامل كامل الصفات، بعدما ينتهون من إقامة البرهان والحجة يتذكرون ذلك ويبدأون الحديث عن التثليث وغير ذلك من الخزعبلات، لكنهم لا يختلفون بصورة كبيرة عن المناهج الكلامية الموجودة في البيئة الإسلامية. هذه المناهج عاجزت أن تتعامل مع أسئلة الواقع. دعوني أوضح الأمر بمثال. هناك بعض من يتعامل مع قليل الحديث فيأتي إلى كل ما يستدل به ضد الإلحاد فيهون من شأنه، تقريبا يرد كل شيء إلى دليل الإمكان. أنا طبعا لما رأيت هذا النموذج عجبت، يعني واضح أنه في مشكلة في التعامل مع الواقع حتى قبل الإشكال الفكري. دليل الإمكان يقول يرد كل شيء تقريبا دليل الإمكان، هذا هو دليل الإمكان. دليل الإمكان يقول هو دليل القطعي النهائي للحاسب من غير ذلك. طيب ما هو دليل الإمكان؟ دليل الإمكان سلم به عامة علماء الإسلام، يقول نعم هو دليل قوي. دليل الإمكان يقول الموجودات أو الأشياء، لا أقول الموجودات، الأشياء إما أنها محالة الوجود لا يمكن أن توجد لأنه يلزم وجودها تناقض، أو أنها واجبة الوجود أي أنه إذا لم توجد يكون هناك تناقض مشكل عقلي، أو هي أشياء ممكنة وإذا كانت ممكنة فلابد أن يرجح شيء من خارجها وجودها عن عدمها. فيقولون العالم هذا كان ممكن أن يوجد، كان ممكن أن لا يوجد، العالم المادي، وبالتالي هو من الممكنات، ولذلك أنه من الممكنات فيحتاج إلى مرجح، والمرجح هو وجود الرب سبحانه وتعالى، إرادة الرب سبحانه وتعالى لإيجاد هذا الكون. طيب هذا دليل يسلم به، يقول به ابن سينا، ويقول به الجويني، ويقول به ابن تيمية يقول هو دليل قوي. طيب لكن هل هو دليل الوحيد؟ هذه قضية. الأخطر من ذلك في الحقيقة، وأنا ذكرت هذا الدليل، دليل الإمكان، في كتاب براهيم وجود الله، لكنني لو كنت سأستغني عن دليل لاستغنيت عن هذا الدليل. لماذا؟ لأن هذا الدليل على قوتي، رغم قوتي، إلا أنه أبعد الأدلة عن أن يمس عقلية وذهنية الإنسان المعاصر. أنه دليل مبالغ في التجريد، فيه مبالغ في التجريد، هو صحيح لكنه فيه تجريد كبير جدا بسبب تجريده وبسبب العقلية الموجودة اليوم بين الشباب بين الناس. فهذا الدليل أضعف الأدلة في التأثير فيه. ولذلك تجد مثلا في المناظرة الشهيرة بين كابلسون صاحب الموسوعة الفلسفية الشهيرة وبرتراند راسل، عندما قال استدل له كابلسون بدليل الإمكان، فقال له برتراند راسل بسهولة، قال له هذا الكون هو بروت فاكت، يعني حدث عرضي، حدث بلا سبب، حدث بلا تفسير. روح أنت بعد ذلك حاول أن تدخله في التجريدات مرة أخرى لتثبت له أن كل ممكن لابد له من مراجعة. ستدخل فيه إيه؟ استدلالات طويلة كثير، منها في مسائل بدهية. جانب التجريد الكبير جدا الواسع جدا في هذا الدليل يجعله وإن كان قويا في واقع الأمر لأنه الأضعف في واقع الناس، الأضعف في واقع الناس. هذا بالإضافة إلى أنه غير صحيح أن ترد كل شيء إلى دليل الإمكان. الدليل الحقيقي، وأنا أوافق ابن رشد في هذا الأمر، الدليل القرآني بامتياز هو دليل النظر، الدليل القرآني، وهذا ذكره الغزالي في كتابه الجامع العوام، الدليل القرآني بامتياز هو دليل النظم، هذا النظم العجيب المدهش البديع في الكون. لماذا هو الدليل؟ هو أولا دليل قرآني، واضح جدا أنه دليل قرآني. ستقول لا، القرآن لا يتحدث عن إثبات وجود الرب وإنما يتحدث في قضية الرب المعبود تمهل يا حبيبي. القرآن يتحدث في النظر في الكون للكشف عن الرب الخالق الواحد الواحد ليدلك على أن هذا الواحد لابد أن يعبد. فعندما يدعوك إلى النظر في الكون فهو يدلك إلى واحديته، ولا يمكن أن تصل إلى واحديته إلا بعد أن تصل إلى وجوده سبحانه وتعالى. فهذا هو الدليل القرآني بامتياز، وهو دليل كلما نظرت. أولا هو ليس فيه وعورة الأدلة الكلامية، ثانيا وأنا لا أعرف الأدلة الكلامية بهذه الصورة مرة واحدة، وإنما أقول هناك لابد أن تتعامل بصورة نقدية وأن تطورها وأن تدعمها وأن قضية فيها تفصيل ليس هذا مجاله. الدليل القرآني الأول بامتياز هو النظر في الكون، النظر في الكون. أنت عندما تنظر، هذا أولا يفهمه العامي ويفهمه العالم النحري، ثانيا كلما أمعنت النظر فيه كلما ازددت إيمانا، ثالثا هناك جانب نفسي حتى في النظر، هناك الجانب الجمالي. مثلا برهان النظم فيه الدليل، يسميه دليل الجمال. جانب الجمال هو جانب متعلق بالنظم، العالم مصنوع على صورة فيها جمال، هذا أمر فيه جانب نفسي، فيه شيء أقوى من ما تجده في الأدلة الجافة. فهنا يعني لابد أن الإنسان إنه ينتبه. مثلا سأعطيك مثال آخر في القضية الكلامية، مثلا الاستدلال على وجود، الاستدلال على الخلق، على أن هذا كون مخلوق لإله بالنظر في ما يتعلق بأن، سواء قلت بامتناع تسلسل الحوادث أو قلت بامتناع تسلسل المؤثرات أو تسلسل العلل، سواء قلت بهذا أمر هو برهان عقلي. لكنك اليوم وأنت تتعامل مع الشباب مع انتشار الثقافة العلموية، إذا لم ترفض ذلك، تدعم ذلك بالدليل العلمي، سيبقى هذا الأمر ضعيف في حس الناس. سأقول الدليل العلمي مهما كان قويا في هذا الباب يتعلق ببدء الكون فهو دليل ظني. أقول لك نعم، لكن هناك ظن غالب، هناك ظن غالب. وعمليا أقول لك عملي، كثير من الناس رجعت إلى الإيمان من الفيزيائيين بعد الكشف عن أن هذا كوننا هذا كون مخلوق، رغم أنه الحديث والجانب العقلي استدلاله على امتناع تسلسل سواء الحوادث أو تسلسل العلل كان موجود من زمان. لكن الحس النفسي الذهنية بين الناس لابد أن تراعي فيها ما يقنعهم، وهذا سيكون معنا في النقطة التالية، في الخطيئة التالية. الخطيئة الثالثة هي الاقتصار على الحجة البرهانية، بمعنى أن الحجج أنواع. عندك حجة برهانية وهي التي مقدمة يقينية نتيجة يقينية، عندك الحجة الجدلية وهي الحجة قد لا تكون في ذاتها يقينية لكنها عند التي تخاطبه هي يقينية، وعندك الحجة الخطبية وهي التي تفيد عند مخالفك الظن الراجح، يستقيل لك الظن الراجح، وعندك الحجة الشعرية التي هي تمس مشاعر الإنسان وإن لم تبلغ مبلغ اليقين، وعندك الحجة المغالطية التي تعتمد على المغالطة في المناقشة. الذي يعنيني بالذات هو الحجة الجدلية. كثير من الناس يقول لك لا، نحن لابد أن نقبل فقط الحجة البرهانية، أو بعض الناس، لا غير صحيح. بالعكس، أنا أقول أكثر الحجج المقبولة اليوم المؤثرة اليوم هي الحجج الجدلية، لأنك كثير عندما تتناقش مع الملاحدة يقول لك مثلا أنا لا أؤمن إلا بالعلم، فإذا جئته بدليل علمي تستنبط منه دليل علمي لا يقود إلى إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى مباشرة، دليل علمي يتعلق بالموجودات الفيزيائية في عالم المادة، لكنك أنت بممكن أن تقدم دليل علمي تستنبط منه استنباط فلسفي أن هذا الكون يحتاج إلى ناظم، أن هذا الكون يحتاج إلى شيء معين تجعله لا يستغني بنفسه لوجوده أو لنظمه أو لجماله أو لحركته أو غير ذلك. هذا سياق الحديث عن الاحتجاج بالعلم. الجانب العلمي كما قلت لك هو في ذات عنه ما يتعلق لا أقول كل العلوم، لكن ما يتعلق بالماضي يغلب عليه، لما يكون كله يغلب عليه أنه يتعلق بالظن الراجح، لا يصل إلى مرتبة اليقين. لكن عندما تتراكم هذه الأدلة ستكون لها جانب احتجاجي عالي جدا، فيأتي إنسان يقول لك لا لا لا، دعنا من أمور العلوم ولا نتحدث فقط إلا في القضايا المنطقية الصرفة. تقول له انظر في واقع القرن العشرين، انظر في القرن العشرين ما الذي غير صعود الإلحاد في جانب فلسفة الدين، ما الذي غير الحركة من يعني هيمنة الملاحدة على أقسام الفلسفة وغير ذلك إلى صعود التيار الديني بصورة كبيرة جدا؟ هل هو الجدل الفلسفي الصرف؟ هل هو الحجة البرهانية؟ غير صحيح. إذا أنت لم تتابع الأمر الحقيقة هي أن الذي عدل الكفة وبدأت كفة المؤمنين ترتفع بصورة كبيرة في الجدل الفكري هي أمور العلوم الطبيعية، سواء في أصل الكون أو في نظم الكون، سواء في الفيزياء أو الكيمياء أو البيولوجيا، هذه هي التي عدت الأمر. وعندما تقرأ تستكشف هذا الأمر بصورة كبيرة جدا. وهي النظر الموسوس إلى جهود غير المسلمين بذات النصارى. يقول لك أنت في كتبك تستفيد من النصارى، أنت في محاضراتك تستفيد من النصارى، أنت في مجادلاتك. هذا استدلال سخيف جدا في الحقيقة، سخيف جدا جدا جدا، ويغلب عليه طابع المشاحنة الشخصية أكثر منها جانب العلم. ما معنى أنك تستفيد من النصارى؟ أنت تستفيد من النصارى والملاحدة والهندوس وغير ذلك. العبرة بالدليل، العبرة هي بالدليل. يعني أحد الأشخاص مرة علق على كتابي الله يهديه، يعني كتاب برهي وجود الله، قال انه انا تحدثت في تلك الفتره فجئت باقوال الرهبان. طب هو اراد ان يحقر المساله لانه لا يؤمن بالفتره بدلاله الفتره، فقال لي الرهبان، ولا لم اذكر الرهبان اصلا، وانما ذكرت التجارب علوم النفس ما تحدث والاحصائيات وغير ذلك، لا علاقه لها بالرهبان، لكن يعطيها صيغه هكذا تحقيريه وغيرك، استدل بكلام الرهبان. فانت طبعا تتعالى عن ان تدخل في هذه المهاترات. يعني اعلم ان هذه المعارف متعلقه باثبات وجود الرب سبحانه وتعالى، واجب الوجود، هذه لا 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 دين لها. هذه يجتمع فيها الثيس المؤمنون بوجود خالق بديع، خالق بديع. النصارى عندما يتحدثون في هذا الباب هم يبدعون بصوره غريبه جدا عندما يتحدثون في قضايا العلوم. لماذا؟ لان الذي يتحدث ليس هو راهب في كنيسه، الذي يتحدث هو انسان بيولوجي، هو يتحدث انسان فيزيائي، هو انسان متخصص في الكوانتم، هو انسان متخصص في الكيمياء. نحن لا نستفيد منه لانه يدخل الكنيسه ويقول الاب والابن والروح القدس ثلاث الهه ثلاث اقاليم غير ذلك. لا، نحن نتحامل معه. يعني رايت من يقول الاستدلال بدليل النظم هذا تاثر بالنصارى. كيف يا حبيبي بالنصارى؟ هذا دليل القران، دليل النظم، دليل القران بامتياز. لكن هذا الدليل عندما تعرضه في الزمن القديم فتتحدث بصوره ما عن البيئه وتحدث عن النبات والسحاب غير ذلك يفهمه الاعرابي. أن أنت بحاجة أن تتحدث عن الخلية، خلية، خلية سأتي لمين؟ سأتي لإمام مسجد أم أتي إلى مؤذن أم أتي إلى راهب أم أتي إلى سأذهب مباشرة إلى متخصص في البيولوجيا، بيولوجيا الخلية، البيولوجيا الصغروية المتعلقة بالخلية، في الفيزياء أتحدث مع، في الكيمياء أتحدث مع درامة. فلا تقول لي هذا متأثر بالنصارى. مثلا في كتاب مشكلة الشر ذكرت استفدت من ما كتبه بعض الكتبون في الثيوديسة في الغرب، فقال هذا تأثر بالنصارى. يا حبيبي نصارى إيه؟ يا حبيبي ابن القيم في كتابه البديع تحدث فيه عن مشكلة الشر كان متأثر بابن سينا في أكثر من باب، وابن سينا من نفسه متأثر بأوغسطين. فماذا تقول؟ لا أنا لا، وما أحتاج أن أذكر والله الاختلاف الطويل ما بين أهل الحديث والمتكلمين في قضية الظلم. هل الظلم هو، هل هو العدل هو وضع الشيء في مكانه، أم العدل هو تصرف المالك في ملكه؟ ذكرتها في ذكر عابر تأصيلي في الأول فقط، لأنني أعلم أن القارئ لا يحتاج أن يدخل في التفاصيل. قلت له أنا أعتبر أن العدل هو وضع الشيء في مكانه الذي يليق به. لا ليس بحاجة أن أستعيد الجدل التراثي في هذه المسألة طويلا. ثم تقول تأثرت في هذا بالنصارى. لا يا حبيبي، هذه المسائل كبار علماء المسلمين تأثروا فيها باليونان، وتأثروا فيها، استفادوا من اليونان واستفادوا من النصارى واستفادوا من غيرهم، لأن هذه تتعلق بالإيمان بالإله الكامل. حال النصارى على ما في كتبهم من فساد في تصور الإله، عدلك عندما يتحدثون فلسفيا هم بالأساس يؤمنون بالإله الكامل كما نؤمن به نحن. في التأصيل الفلسفي عندما يعودون لكتبهم يدخلك في التثيث وغير ذلك من المسائل. فالإفادة من النصارى واليهود عنوان زائف، عنوان زائف. هذا اسم استفادة من أهل التخصص، استفادة. يعني بعض الذين كتبوا في مشكلة الشر من الغربيين كتبوا كلام بديع، كلام بديع، وضعت لي الأسماء الآن، لكن كتبوا كلام أصدروا فيها تقريبا 4000 كتاب ومقال في حدود تقريبا 3 عقود، كلام طويل فيها وبحث وجدل وكلام طويل. أنت تستخرج الفوائد من هنا وتستخرج يعني أنا في هذا الأمر استفدته حتى من الجراح المعتزلي، رغم أنه تأصيل المعتزلي لمسائل العدل تأصيل بعيد، لكن قال كلام جميل. تستفيد من هذا، تستفيد من ذاك، تستفيد. القضية ليست هذه الصنمية في التعامل، أن تكون عندك عقلية نقدية دون أن تخالف أصولك الأولى. تستفيد من هذا، تستفيد من هذا وغير ذلك. أنت هنا لا تستفيد من النصارى لأنهم نصارى مثابث، أنت تستفيد من المتخصصين. يعني الحملة التي تصنع على الاستفادة من مؤسسة ديسكفري مثلا التي تتحدث عن التصميم الذكي، حملة ما عندما الذي قدمته ديسكفري لخدمة المسلمين اليوم أكثر مما قدمه جميع الذين يخالفونها. مجتمعين قدمت في خدمة الدعوة أكبر من الذي قدمه الذين يقولون لا ديسكفري هؤلاء نصارى وغير ذلك. كلام هؤلاء يقدمون لك التفصيل العلمي للحجة القرآنية، النظر في الكون لاكتشاف المكون واكتشاف الذي نظم الكون هذه الصورة البديعة. هذه عنوان إسلامي تحت تحته تفصيلات علمية مقنعة مقنعة. فهذه مسألة في الحقيقة النظرة الموسوسة إلى جهود غير المسلمين تحتاج إلى مراجعة كبيرة جدا ممن يتبناها، والنظر عمليا إلى الكتب، أهم الكتب التي كتبت في الرد على الملاحدة في القرن العشرين، القرن الرابع عشر، أهمها بلا منازعة هي التي استفادت من الغرب. يعني كتاب مثلا كريستي موريسون، العلم لا يقوم وحده، كتاب معرب، كتاب العلم، ما كتبه وحيد الدين خان الذي كتبه عربت، المسائل العلمية، هذه هي اللغة العصري. أنت تقدم التفصيل الواقعي المادي للبرهان القرآني. صعب أن أقول خطيئة، لأنه هذا هو واقع العاجز، بمعنى أنه من أكبر أو أكبر مشكلة تنظيمية موجودة في مواجهة الإلحاد هي تقريبا غياب المؤسسات، العمل المؤسسي. يعني المؤسسات الموجودة عندنا اليوم في الرد على الملاحدة أو التركيز عليهم أساسا ربما يعني قليلة جدا، ربما أربع مؤسسات فقط، كلها إمكانيات المادية ضعيفة للغاية، وكلها أشبه بالحقيقة بالمبادرات الفردية، رغم أنها عمل مؤسسي تحاول ما استطاعت أن تستفيد من هذا وهذا، لكنها تقريبا يعني اقرب لشخص اثنين ثلاثه هم الذين يقومون بكل شيء، وفي ناس تدفع من 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 جيوبها، من المؤسسين يدفعون من اموالهم الخاصه لدعم هذه المؤسسات. فان اصفها بانها مؤسسات بالمعنى الذي يفهم في الغرب مثلا صعب، لكن في المعنى العربي نعم هي ارقى قليلا من العمل الفردي، لكنها لم تكتسب الصيغه الحقيقيه للعمل المؤسسي، لا عن تقصير اصحابها وانما لخذلان الامه لها. العمل المؤسسي ضروري جدا جدا، والتقصير فيه إثم يطال الأمة. سبب ذلك أنك تواجه مؤسسات، أنك تواجه جامعات الغرب، أنك تواجه مؤسسات إعلامية ضخمة في الغرب، أنك تواجه مفكرين كتاب مطابع، أن تواجههم بفرد مصيبة، أن تواجه باثنين ثلاثة مصيبة، تحتاج إلى متخصصين، تحتاج إلى إمكانيات، تحتاج إلى متفرغين، تحتاج إلى أن تفرغ ناس، تحتاج إلى أن تطور نفسك، تحتاج إلى أن تقدم مادة علمية إعلامية شائقة باهرة، وليس أن الكلام الصحيح وحده ليس لا ينهي الجدل، تحتاج إلى الحكمة الحجة والموعظة الحسنة الأسلوب، وهذا يحتاج إمكانيات وتعاضد أهل الفكر وأهل الإعلام وأهل التقنيات وأهل المال. إذا لم نصل إلى فكرة العمل المؤسسي فنحن نعيش إذن في قصور كبير جدا، ونحن ننفخ في الأزمة حتى تكبر، نعوذ بالله من الخذلان. الخطيئة الكبرى، هذه أكبر خطيئة، وهي فصل مشكلة الإلحاد عن مشكلة العلمانية، السيكولاريزم. هذه أكبر خطيئة. الإلحاد ليس فكرة ساقطة من السماء هكذا من غير أن تكون متصلة بشيء. الإلحاد في العالم العربي لم يدخل إلا بعد أن وجد أرض خصبة. هذه الأرض الخصبة هي التي صنعتها العلمانية، منظومات الحكم العلمانية في العالم العربي التي اجتهت بصورة كبيرة جدا لصناعة جيل قابل للأمراض والأوبئة. ضربت المناعة، مشكلة مع الإلحاد، الإلحاد هو في حقيقة صحيح هو الإلحاد فكرة سخيفة جدا، لأنه ينتهي إلى نقض نفسه. الإلحاد إذا فكرت فيه من الداخل كما بينت ذلك في كتاب الإلحاد في مجد نفسه، ينتهي إلى نقض نفسه من الداخل. الإلحاد لا هو مقبول عقلا، لا يمكن أن يصح عقلا ولا أن يمكن أن يعاش، الليفبل لا يمكن أن يعاش، لكنه يستفيد جرثوميا من الواقع الموبوء. الواقع الموبوء هو ضرب الحصانة، عندما تأتي فتضرب حصارة أي بيئة فيمكن لأي فكرة أن تنتشر. يعني مثلا أنا لا أقول الكيال على الكيال ينشر الإلحاد، لكنه ينشر أفكار شائهة فاسدة أو وضوحها فاسد جدا على الكيالي، على منصور الكيالي، لكنها تجد رواج رغم فسادها الواضح جدا. لماذا؟ لأنك أنشأت بيئة. دعنا من الكيالي، هناك من هو أشنع منه، الزنديق شحرور خرج من الإسلام من ألف باب. أنا لا أعلم باب لم يخرج منه زنديق شحرور من الباب من الإسلام، مع ذلك هناك ناس تتابعه وتقدسه، والرجل هو أنكر قطعية الدين من أكثر من وجه، مع ذلك هناك ناس تدافع عنه بحرارة. لماذا؟ لأن الواقع العلماني ضرب المناعة الإيمانية. فالإلحاد فرع عن المشكلة العلمانية. إذا جعلت همك فقط الرد على الإلحاد ولم تنتبه إلى أن الأمر مرتبط بالمشكلة العلمانية، مصيبة. قد تقول أنا لا أحسن إلا الرد على الإلحاد، نعم أنا لا ألومك، لكن لابد أن تعلم أنه أحد غيرك لابد أن يفعل هذا الأمر. طبعا تأتي المصيبة، لن نسمي شيء يعني أحد، تأتي المصيبة عند أن تجد إنسان يرد على الإلحاد ويرى شرعية العلمانيين ويدعم العلمانيين ويمدح العلمانيين، يمدح رؤوسهم، فهذه مصيبة كبرى يعني. يعني هذا مثلا بنى قصرا وهدم مصر، بنى قصر جميل وهدم البلد كله، هذا البلد كله، هنا مصيب. إذا العالمانية هي أصل المشكلة، والإلحاد فرع عنها في واقعنا العربي. في الغرب القصر فهم تركيب أكثر، يعني أنه الإلحاد جزء منه مرتبط بوجود النصرانية نفسها، وجود النصر نفسها هي أصل وباء مصيبة في ذاك الواقع. في العالم العربي مشكلة العالمانية هي أصل مشكلة الإلحاد، وبالتالي لابد أن نربط بينهما حتى إذا حققنا الحصانة الإيمانية ضربت الإلحاد. مجرد تحقيق الحصانة الإيمانية من خلال منظومات تعليمية وتربوية وتثقيفية وترفيهية إسلامية في بيئة تحكم شريعة، هذا وحده كافي لضرب الإلحاد بصورة كبيرة جدا. في غير هذا سيبقى الإلحاد يفرخ، لأن الواقع هو الذي يدعم ضرب المناعة الإيمانية، الذي يدعم الترويج للشائهين فكريا وعقديا، الترويج للمنحرفين، تسليمهم وزارات، تسليمهم جامعات، تسليم ترويج كتبهم، صناعة من رموز منهم. هذا أمر لابد أن ننتبه له، لأن هناك تلازم، هناك خط جنيني بين العلمانية والإلحاد. هذه هي النقاط العشر، الخطايا العشر في واقعنا الدعوي، والأمر يحتاج تفصيل أكثر، لكن لخصت أهم النقاط التي تحتاج أن ينظر إليها بجدية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.